بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الأدلة التي استدل بها على قاعدة الإلزام، وقد تقدمت في الأبحاث السابقة طوائف ثلاثة من الروايات وتبين عدم صحة الاستدلال بها على قاعدة الإلزام. الدليل الرابع هو التمسك بقاعدة الإقرار لإثبات قاعدة الإلزام، وهي قاعدة إقرار الأقلاء على أنفسهم نافذ. فيقال: بما أن العامي يقر مثلا بأن الأخت لها ميراث مع وجود الطبقة الأولى، فيلزم بذلك لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ بمقتضى السيرة العقلائية. فحتى لو لم تتم الروايات الواردة بهذا المضمون كما هو مناقش في محلها، إلا أن هذا المضمون مما عليه السيرة العقلائية والشارع لم يردع عنها. فنحن نريد أن نتمسك بقاعدة الإقرار لإثبات قاعدة الإلزام، حيث يقر من يتدين بدين بالأحكام الضررية الثابتة عليه، فيلزم بها من باب الإقرار الذي سجله على نفسه. وقد وجد هذا الاستدلال في بعض الكتب، ولكن يلاحظ على ذلك كما أفاد سيدنا الأستاذ حفظه الله: أولاً أن مدرك القاعدة السيرة العقلائية، والروايات لو تمت فإنما هي إمضاء إلى هذه السيرة العقلائية. وهذه بل الأدلة أي أوها والسيرة لا يحرس جريانها في مورد المعارضة بين الإقرارين، فإنه كما أن العامي يقر بأن الأخت ترث فتستحق الإرث فيلزم به، كذلك أيضا الإمامي يقر بأنه من كان في الطبقة الأولى، بل من كان في الطبقة الثانية لا يستحق الإرث مع وجود الطبقة الأولى. فيحصل هناك تعارض بين الإقرارين. فإذا وضعنا يدنا على البنت التي هي في الطبقة الأولى الوارث، فهي تقر بأن الأخت ترث، فيقال إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. وإذا وضعنا يدنا على الأخت الإمامية فهي تقر بأنها لا ترث، فيحصل هناك تعارض بين الإقرارين، فلا يمكن تطبيق قاعدة الإقرار في المقام لمكان المعارضة بين الإقرارين، وكل منهما يقر بما في ضرره، فيشمله إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ.
البنت العامية إقرارها في ضررها، وهي أنه يلزمها دفع النصف إلى من؟ إلى الأخت التي في الطبقة الثانية. والأخت أيضا الإمامية إقرارها على نفسها أنها لا تستحق شيئا، فكلاهما يشمله إقرار العقلاء على مو إلى على أنفسهم نافذ. إذن قاعدة الإقرار متى تختص؟ تختص بموارد عدم التعارض بين بين الإقرارين، كما لو أقر شخص بأن ذمته مشغولة لفلان، فلان ما أنكر، فحينئذ يقال إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. التعارض هو التعارض، ولكنه بلي لو كان دليل لفظي قد يقال أن الأدلة اللفظية لها إطلاق لموارد الإقرار المعاكس
ويحصل
التعارض. نعم، مو قصور من أول الأنف الشمول، قصور من أول الأنف الشمول، يعني الدليل قاصر عن الشمول من أول الأنف. أما لو كان دليل لفظي قد يقال نتمسك بإطلاق الدليلين ثم نبحث مثلا أن هل في مرجح لأحد الإطلاقين، وإن ليس التعارض بعد ذلك. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن هذا الإشكال فنقول بأنه مورد قاعدة الإقرار التي قامت عليها السيرة الشبهات الموضوعية للشبهات الحكمية. فإذا أقر شخص أن الدار لزيد، أنه أتلف مال الغير، أنه استقرض بل أخذ قرضا من الغير، فهنا إقرار في موارد الشبهات الموضوعية، فيقال إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. أما إذا كان المورد من باب الشبهات الحكمية بحيث حصل الاختلاف في الحكم، فهذه البنت العامية في الطبقة الأولى إنما تعترف بأن الأخت ترث من باب الشبهة الحكمية، أنه في حكم ديننا ذلك، وليس إقرارا بمعنى الإخبار عن موضوع خارجي. وكذلك الإمامية عندما تقر، فإذا الإقرار إذا كان إخبارا عن موضوع خارجي لشبهة موضوعية شمله دليل إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. أما إذا كان المورد من باب شبهة حكمية فإن هذا خلاف الأصل، ولهذا ذكرنا في أول ما دخلنا بحث الإلزام، تذكرون أن قاعدة الإلزام على خلاف القاعدة على خلاف الأصل، لأنك أنت تعترف بأنه هذا الطرف الآخر معتقده باطل، وأنك أنت لا تستحق بحسب الحكم الواقعي، فكيف يجوز لك ترتيب الآثار؟ إذن قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، التي دليلها السيرة موردها الإخبار عن الموضوعات الخارجية ولا تشمل موارد الشبهات الحكمية. إذن هذا الدليل لا يصح التمسك به لإثبات قاعدة الإلزام. فتبين أن التشبث بقاعدة الإقرار لإثبات قاعدة الإلزام غير تام. الدليل الرابع، وهو التمسك بما دل على جواز تملك المال من قبل الكافر في موارد حرمة المال. تفتوا لهذا المطلب؟ التمسك بما دل على جواز تملك المال من قبل الكافر في موارد حرمة المال. بيان ذلك يتوقف على البحث في نقاط. النقطة الأولى، تنقيح أن المعاملة الحاصلة من الكافر التي يجريها الكافر
على المال المحرم كالخمر والخنزير والميتة، هل هي معاملة نافذة أم لا؟ هل أن المعاملات التي يجريها الكافر واضح على المال المحرم هل هي نافذة أو لا؟ هذا هو المطلب الأول لكي يتم التمسك بهذه الطائفة، فنحن نبحث عن هذه النقطة الآن لكي ننقح أي قاعدة أي التمسك بما دل على جواز تملك المال. يعني الإمامي يأخذ المال من قبل الكافر، أي مال؟ الكافر الذي حصل عليه من قبيل إجراء المعاوضات والمعاملات على المال المحرم. إذا احنا نبحث هاي المسألة شيخنا الآن، هل أن المعاملات التي يجريها الكافر على الخنزير على الخمر على الميتة هل هي نافذة أم لا؟ وقد أشرنا في بعض الجلسات إلى بعض المطالب إذا أجرى الكافر معاملة وانتقلت إلى الإمامي. الآن نحن نبحث هذه النقطة بشكل أكثر تفصيل، ونريد أن نتمسك بهذه الروايات لإثبات قاعدة الإلزام. كان ذاك البحث كما تتذكرون قاعدة شنو؟ قاعدة الاحترام، واضح؟ أو بل كان بحثنا عن هذا المطلب في قاعدة الاحترام أو قاعدة الإقرار أتذكر، بس إقرار بها المعنى الإقرار، إقرار بمعنى آخر. المهم، فهنا عدة روايات، فهنا استدل على النفوذ بوجهين، استدل على نفوذ المعاملة التي يجريها الكافر على الخمر والخنزير والميتة وغيرها من الأموال المحرمة بوجهين. الوجه الأول التمسك بمجموعة من الروايات التي قد يستدل بها على صحة المعاملة الصادرة من الكافر على الأعيان المحرمة. فهنا عدة روايات نتعرض إليها بل تمسك بها لإثبات هذا المطلب. الرواية الأولى ما أورده صاحب الوسائل في الجزء 17 صفحة 234، الجزء 17 صفحة 234، هذه الرواية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلم قبل أن يقبض الثمن، واضح؟ يعني معاملة أجراها النصراني باع ومشتري كلاهما نصير خمر أو خنزير فأسلم قبل أن يقبض الثمن، هل يحل لهما ثمنه بعد الإسلام؟ قال إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه. فالرواية دلت على أنه يجوز أخذ الثمن في هذه المعاملة الحاصلة من هذه المعاملة على الخنزير والخمر والمدلول الالتزامي لذلك ما هو صحة المعاملة ونفوذها التي جرت على الخمر والخنزير، وإلا لو كانت المعاملة التي أجرياها في حال نصرانيتهما باطلة لما حل أخذ الثمن. فالمدلول الالتزامي للبل للحلية التكليفية للثمن الصحة الوضعية. نعم، الرواية كما تعرفون محل مشكلة، حيث إن الرواية مأخوذة من أي كتاب؟ من كتاب قرب الإسناد، وكتاب قرب الإسناد هناك مشكلة فيه بل في النسخ الواردة في هذا الكتاب. وصاحب الوسائل عندما يذكر طريقه إلى كتاب قرب الإسناد فهل هو طريق إلى عنوان الكتاب أو طريق إلى نسخة محددة وصلت إليه من شيخ عن شيخ؟
إلى ينتهي إلى من؟ إلى عبد الله بن جعفر. واضح؟ فهل صاحب الوسائل طرقه إلى عناوين الكتب أو طرقه إلى النسخ؟ وهي مسألة مهمة مبحوثة في محلها، ولعله أشرنا إليها في بعض الجلسات في المكاتب المحرمة، وقلنا أنه بل هناك إشكال في طرق صاحب الوسائل إلى الكتب التي نقل عنها. فحينئذ إذا لم يكن الكتاب مشهورا ومعروفا ذو نسخة محددة واحتملنا تعدد النساخ، فحينئذ تحصل عندنا مشكلة. ولهذا توقف جمع في الروايات التي يرويها صاحب الوسائل عن قرب الإسناد، حتى لو فرضنا أنه يعني أنه بعضهم حل المشكلة بشنو حل المشكلة؟ قال إحل الكتاب الوصل إلينا مو معلوم النسبة إلى مؤلفه، وأن النسخ الكتاب اللي عندنا الآن النسخ غير مختلفة، ولكن صاحب الوسائل إذا نقل رواية من قرب سنعتمد عليها لأن له طريق إلى النسخة، هكذا كما يفعل السيد الخوي وبعض الأعلام. إذا جت رواية من بل رواية رواها صاحب الوسائل من قرب سنعتمدون عليها من باب أن صاحب الوسائل له طريق إلى ما؟ إلى صاحب الكتاب وإلى النسخة. أما لو كانت الرواية ما نقل صاحب الوسائل فهي مشكلة، لأن الكتاب اللي واصل إليه مو معلوم النسبة إلى صاحب عبد الله بن جعفر. لكن هذا الطريق إنما ينفع لو ثبتت أن طرق صاحب الوسائل كما تعلمون إلى وين؟ إلى النسخ لا إلى عناوين الكتب. ثانيا هناك مشكلة أخرى لو غضض النظر عن هذا المشكلة، المشكلة في عبد الله بن الحسن، فإن عبد الله بن الحسن لا توثيق له. فحتى لو قلنا أن طريق صاحب الوسائل طرق تبركية طرق واقعية إلى نسخ محددة، فإن عبد الله بن الحسن لم تثبت وثاقته، إلا أن الشيخ التبريزي رحمة الله عليه ذكر أنه من المعاريف، وناقش بعض تلامذته في هذه الصغرى أنه من المعاريف، لم يثبت أنه من المعاريف. وهذا بحث يحتاج إلى مفصل، ما هي ضابطة الصغرى، ما هي حدود الصغرى، ما هي بل لو تمت الكبرى ما هي حدود الصغرى. على أي حال فالمشكلة سندية في هذه الرواية، هذه الرواية الأولى. إذن الرواية الأولى وإن كانت تامة الدلالة إلا أن المشكلة فيها مشكلة شنو شيخنا؟ سندية. الرواية الثانية وهي ما رواه صاحب الوسائل في الجزء 17 صفحة 227، قال وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار أو مرار على اختلاف التشكيل، هنا مرار كاتبين، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال، قال له دراهمه، وقال أسلم رجل وله خمر وخنازير، إلى رواية في فرع آخر من العلاقة. قال إذن الرواية شنو قال؟ رجل يبقى مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال، قال له دراهمه. واضح، والرواية واضحة أنه تدل على أن الشخص إذا أجرى المعاوضة على الخمر والخنزير حتى لو كان بل ثم أسلم فإنه يحل له المال، وحلية هذا المال كاشف عن صحة المعاملة في الزمان السابق بالرغم أنه أسلم، فمع ذلك صح الشارع أقبل المال، فهذا كاشف على أن المعاملة صحيحة. ولكن المشكلة في هذه الرواية أن يونس لم ينسب الحكم إلى الإمام. تفتين يونس ما قال، سألوا يونس عن إسماعيل بن مرار عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحلم، قال له دراهمه. من لقى يونس؟ إذن لم يثبت أن هذا هو قول المعصوم فلعله من فتاوى يونس. ويونس كانت له فتاوى, واضح يونس كانت له فتاوى وكان يفتي, فلعل هذا من فتاوى. فتاوى ليس حجة على غيره, خب ليس حجة على مجتهدين آخر. لو كان كلام المعصوم لقبلنا, يعني قلنا ينقل كلام المعصوم. فإذا لم يظهر أن هذا الجواب جواب لبن للإمام عليه السلام, ولعله فتوى ليونس أن استنتجها من اجتهادات معينة, فلا يكون حجة. وهناك كلام أيضا في إسماعيل بن من؟ إسماعيل بن مرار. فلا, حيث ذهب جمع من الأصحاب إلى بل سقوط الرواية من جهته أيضا لعدم وثاقته. بل هو تفسير قمة كل شؤف وارد الظهر. نعم صحيح. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة شيخنا رحمك الله, رواية معتبرة السند موثقة بلي عمار, وردت في الوسائل الشيعة الجزء 28 صفحة 376. حتى سوي بحث روايات القواعد الفقهية, لأن الروايات مشتتة, فزين واحد يبحث قاعدة وروايات القاعدة, واضح لأنها مشتتة في الكتب, تتعب ساعات في تبحث عن الروايات في كل حيث مكان. المهم قال وبإسناده, يعني عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن, رواية الفطحية معروفة بلي عن بلي الفطحية بلي عن عم بلي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سئل عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلم قبل أن يقبض الدراهم, تقريبا نفس مضمون الروايات السابقة, هل تحل له الدراهم؟ قال لا بأس. ويستفاد من هذه الرواية أيضا أنهم يجوز التصرف في الثمن, وهذا كاشف عن صحة المعاملة. فإن قلت, هذا بحثنا سابقا فقط نذكر يعني نختصر البحث, فإن قلت بأن هذه الروايات الدال على الحكم الوضعي والدال على صحة هذه صحة البيع على الأعيان النجسة التي ألغى الشارع ماليتها تتنافى مع ما دل على أنه الكفار مكلفون بالفروع ويحرم عليهم بيع الخمر والخنزير. فإن هذه الروايات الدالة على الحكم الوضعي تدل على أن اشتراط أن يكون المبيع من غير الأعيان النجسة ومانعية الأعيان ومانعية النجاسة الذاتية مختصة بمن؟ مختصة بالمسلم, فتقيد إطلاق تلك الأدلة بلحاظ الحكم الوضعي. ولكن عندنا روايات يستفاد منها الحرمة التكليفية التي تعني أن المعاملة محرمة, فقد يقال يحصل التعارض بين الطائفتين. وقد ذكرنا سابقا أنه قد يحل هذا الإشكال بفكرة الخطاب الترتبي, بأننا حتى لو سلمنا أن المعاملة محرمة وما ناقشنا في هذه القضية وهم في هذه بحث, لو سلمنا أن نفس المعاملة محرمة يحرم على الكفار بيع الخمر والخنزير تكليفا, ولكن في طول ذلك لو خالفوا وأجروا المعاملة فالشارع يحكم بالصح بالصحة, فتكون الحرمة حرمتك
تكليفية. وإذا في طول أنهم عصوا الشارع يمضي المعاملة على نحو الحكم وضع الوجود مصالح معينة عند الشارع. وعادة الخطاب الترتبي مبني على عصيان التكليف عادة، فلإذا عصى التكليف بالأهم فحينئذ يتنقح موضوع فعلية الأمر بالمهم، فيمكن حل المطلب على فكرة الخطاب الترتبي. إذن ما ورد في الأدلة من الحرمة التكليفية لا ينبغي أن يصادم هذه الطائفة. إذن النتيجة أن هذه روايات ثلاثة يستفاد منها، بل ولا أقل الرواية الأخيرة هي تامة السند، يعني أن المعاملة التي يجريها النصراني على الخمر والخنزير إذا كان كلاهما نصران البائع والمشتري معاملة صحيحة، حتى لو أسلما بعد ذلك يحل لهما قبض الثمن. وبالتالي قد يستفاد من هذه الروايات الوجه الأول لصحة المعاملة. ولكن اعترض على هذا الوجه الأول بوجود روايات معارضة عمدتها رواية يستفاد منها حرمة بيع الميتة حتى لو كان الذي باعها الكافر، وهي ما ورد في الوسائل الجزء 24 صفحة 48. خب شوف الرواية، محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى. الرواية تامة، فقتيبة الأعشى وقد وثقه النجاشي حسب ما راجع، فالرواية تامة السند ليس فيها مشكلة. خب قال سأل رجل أبا، شوف السؤال، سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة، يعني تصير شنو ضربة، تصيبه الضربة مثل السهم، فيذبح، أيوة اللي يذبح اليهودي أو النصراني، يعني هذه الشياة أو هذه كذا تحصل عليها عارضة مثل الضربة، واحد يضرب ضربة هي عارضة يعني مثل خشبة وكذا، فتشارف على الموت، فماذا يفعل اليهودي والنصراني؟ فيذبح. شو يعني فيها؟ يعني الغنم يرسل فيها اليهودي، يعني له رئيس القطيع أو الذي يرعى هذه الأغنام منه اليهودي والنصراني. بالتفتي المطلب قال فيها اليهودي والنصراني، يعني اليهودي والنصراني هو اللي يرعى هذه الأغنام، فتعرض فيها العارضة فيذبح اليهودي والنصراني، أنأكل ذبيحته؟ قال أبو عبد الله لا تدخل ثمنها مالك، لا تدخل شنو؟ مو تاكلها، يعني لو اليهودي راح باحها على مثلا يهودي آخر لا تدخلها، لا تدخل الثمن مالك، واضح لبارة، لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها، فإنما هو الإسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم. فقال له الرجل، قال الله تعالى، حجب القرآن، قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، خش آية أحل لكم. فقال أبو عبد الله عليه السلام، كان أبي عليه السلام يقول، عندما بحث هذا إيش قال، كان أبي يقول إنما هو الحبوب وأشباهها، واضح. ومحل الشاهد في هذه الرواية أنه ظاهر الرواية من قوله لا تدخل ثمنها مالك. خب لا تأكل من العلاقة، لا تأكل حرام ميتة، فرض بأنها ميتة ما ذبحها المسلم، لكن الشارع لماذا قال لا تدخل ثمنها مالك؟ يعني هذا اليهودي والنصراني لو باعها على الغير وأخذ الثمن لا يجوز أن تدخل الثمن مالك. فقد يستفاد من هذه الرواية أن الشارع حرم بل التصرفات الواقعة على الميت التي يجريها الكافر اليهودي والنصرى والنصراني، وبالتالي تتعارض مع تلك الطائفة الأولى التي دلت على أن الخمر والخنزير يجوز بيعه. نعم قد يحق في فرق خمر وخنزير ميتة، لكنه العرف شيخنا شنو العرف لا يرى الخصوصية، مثلا لأن الخنزير حلال بس الميتة اللي هي أخف تكون حرام. واضح؟ إذا اليهودي والنصراني باع الخمر والخنزير فهي حرام فهو يجوز أخذ الثمن، أما إذا كان ميت لا يجوز، هذا محتمل لكنه بعيد بعيد. فهل المعارضة تامة أو لا؟ شوف في وقته درس يأتي إن شاء الله الجواب عن المعارضة في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تأملوا كيف تجعل المعارضة.